بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال الشيخ الحافظ تقي الدين ابو محمد عبد الغني بن عبد الله بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار.
الله الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار. الحمد في اللغة الثناء، وأما في الاصطلاح فمن العلماء من عرفه بقوله هو فعل ينبئ عن تعظيم الحامد، ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. ومن العلماء من عرفه بقوله هو الوصف بالجميل الاختياري على المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك إذا قلت زيد عالم، زيد كريم، فقد أثنيت على زيد لأنك وصفته بصفة اختيارية وأثنيت عليه. ولو قلت زيد كريم كان ذلك منك حمدا له، فالحمد لله. والفرق بين الحمد والشكر، الحمد أعم من الشكر من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه آخر. فالحمد أعم من الشكر من ناحية السبب، والشكر أعم من الحمد من ناحية السبيل أو الوسيلة التي يعبر بها. فالشكر أعم من الحمد من ناحية الوسيلة، لأن الحمد لا يكون إلا باللسان، وأما الشكر فيكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل. يكون باللسان كقولك الحمد الشكر لله، ومنه قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، هذا شكر اللسان. وشكر الجمال أن تعتقد أن تشكر الله بجمالك، كأن تعتقد أن الله هو الذي وهبك النعمة، وإليه أشار الله عز وجل بقوله وما بكم من نعمة فمن الله، يعني اعتقدوها، اعتقدوا أنها منه سبحانه وتعالى، وهذا شكر القلب. ويكون الشكر بالعمل، ومنه قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. وقد ورد في الخبر أنه ما كانت تمر عليهم ساعة إلا وفيهم عبد قائم يصلي لله يشكره على نعمته. هذا شكر العمل، أن تسخر النعمة في طاعة الله. فالشكر على هذا أعم من الحمد من هذا الوجه. أما الحمد أعم منه من ناحية السبب، لأنك تحمد الإنسان وتثني عليه سواء كان أنعم عليك أو لم ينعم عليك. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بحمد الله، وفي ذلك اكتفاء بالكتاب العزيز وبالسنة الكريمة. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى استفتح كتابه بحمده سبحانه وتعالى. ففاتحة الكتاب التي هي أم القرآن أولها قول الحق تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. وأما السنة فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح خطبه بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه. فأتسى رحمه الله بالكتاب والسنة، والحمد هو خير ما يذكر به الله تعالى، وهو لله جل وعلا أولا وآخرا، وله الحمد على السراء، وله الحمد على الضراء، وله الحمد على كل حال. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بعدما رفع رأسه من الركوع لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء، أي أنت يا الله أهل أن يثنى عليك، أهل أي مستحق، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، أي أحق ما قاله العبد أن يثني عليك سبحانك وتعالى. فالله هو المحمود أولا وآخرا، وهو المحمود على كل حال، وإليه العاقبة والمآل. قال الله تعالى لله الحمد في الأولى والآخرة. وهو المحمود على السراء والضراء وله الحمد على كل حال كما ثبتت بذلك النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الملك الجبار والملك والملك صفة من صفات الله تبارك وتعالى التي ثبتت له بكتابه التي دل على ثبوتها كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب قال جل وعلا لله ملك السماوات والأرض قل من بيده ملكوت كل شيء لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات والأرض. فهذا كله يدل على أن الملك له على الكمال سبحانه وتعالى وله الملك المطلق جل وعلا، وإن أضيف إلى غيره فإنما يضاف باعتبار، فتقول أنا أملك البيت باعتبار على حسب ما يملكه الإنسان، وأما ملك الله ملك الله فهو ملك مطلق جل وعلا، فهو خالق الأشياء وهو مالكها والمتصرف فيها وحده سبحانه وتعالى. والجبار كذلك أيضا مما ثبت اعتباره بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقد قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، فأثبت لنفسه ذلك في كتابه. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح عنه سبحان ذي الجبروت والملكوت. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، الله واحد ويوصف بالوحدانية المطلقة، فهو واحد في أسمائه وصفاته وفي جميع وفي ربوبيته وفي ألوهيته جل وعلا. قال الله تعالى قل هو الله أحد، وحدانية الله مطلقة. قال جل وعلا ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال، فهو المنزه عن الشبيه والمثيل في أسمائه وفي صفاته وفي قدرته وربوبيته، وهو الواحد في ألوهيته وتصريح الكون. قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالمقصود أن الوحدانية ثابتة لله تبارك وتعالى القهار، لأنه قهر كل شيء وليس هناك شيء يخرج عن أمر الله عز وجل البتة. قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وكل من في السماوات والأرض تحت طوعه وقهره جل وعلا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي كما أحمد الله فإني أشهد، وأشهد تأتي بمعاني، تأتي الشهادة بمعنى الحضور، تقول شهدت كذا بمعنى حضر، وتأتي الشهادة بمعنى العلم فقولك أشهد بكذا أي أنه في علمي أن ذلك وقع وحدث. فقولك أشهد أن لا إله إلا الله أي أعلم علم يقين لا شك عندي فيه ولا مرية بأنه لا إله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ركن الإيمان الذي لا يمكن أن يستقيم، بل لا يوجد إيمان إلا به، أن يقولها الإنسان بلسانه وأن يعتقدها بجنانه وأن يسعى في تطبيق أو تحقيق معناها بأركانه وجوارحه. فهذا هو توحيد الله تبارك وتعالى والطاعة له جل وعلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أي حال كونه وحده لا شريك له، والشريك مأخوذ من الشرك وهي الاستناء، فالله جل وعلا منزه عن الشريك ومنزه عن الصاحبة والولد. لا شريك له في ملكه ولا شريك له في تدبيره ولا شريك له في سلطانه سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض رب الشيء صاحبه. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في لقطة الإبل ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الشجرة ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها حتى يلقاها ربها يعني صاحبها، فالرب هو الصاحب وهو المتصرف فيه على الإطلاق. فالله رب السماوات هو المتصرف فيها، هو خالقها وموجدها، وهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى بأمره ونهيه جل وعلا. والسماء في الأصل السماوات مفرد السماء، والسماء كل ما على الإنسان يسمى سماء في الأصل، والمراد بها الطباق السبع. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. والأرض هي المبسوطة التي نمشي على البسيطة كما تسمى، أو المبسوطة التي نمشي عليها، أي التي مهدها الله عز وجل وجعل فيها فجاجا وسبلا يصيب العباد بها مصالحهم في معادهم ومعاشهم. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي كما أشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، كذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا شطر الإيمان، أي ينبغي للإنسان إذا شهد بوحدانية الله أن يقرن بالشهادة بنبوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية وأن محمدا عبده ورسوله. فهذا لا بد من تحقيقه في الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله والشهادة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبده، العبد مأخوذ من قوله طريق معبد أي مذلل، فلما كان سبحانه وتعالى قد ذلله من في السماوات والأرض إنسهم وجنهم فكلهم عباده وكلهم تحت خلقه وتحت أمره وسلطانه جل وعلا، عبده ورسوله. وهذه هي الوسطية بين اليهود والنصارى، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أنبياء الله وفي كل شيء وسط بين الإفراط والتفريط. فالنصارى غلوا في أنبيائهم والعياذ بالله ورسلهم حتى أوصلوهم إلى مقام الألوهية، فادعوا أن عيسى ثالث ثلاثة وأنه ابن الله. وأما النصارى اليهود فإنهم قصروا وأجحفوا فاحتقروا أنبياء الله وازدروهم والعياذ بالله وسفكوا دماءهم، فهم في المقام في الطرف الثاني من النقيض. ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم المهتدية بهدي هذا الكتاب، بهدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسط بين الطائفتين، عبد الله ورسوله.
من فضلك تقل الشريف.
عبد الله ورسوله، فلما قالوا عبد الله خرجوا عن غلو النصارى، ولما قالوا رسوله خرجوا عن تقصير اليهود، فوضعوه في المقام الذي ينبغي أن يوضع فيه. وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نغلو فيه، وإنما ننزله في المقام الذي أنزله فيه ربه، نقول هو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأشرف وصف للإنسان أن تصفه بالعبودية لله تبارك وتعالى، وهو وصف شرف كما بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وصف العبودية وصف شرف. الرسول مأخوذ من الرسالة، والرسالة هي السفارة، والله تبارك وتعالى ضمن الرسالة في كتابه التي أرسل بها هذا النبي الكريم في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. المصطفى مأخوذ من الصفوة، فهو عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله عز وجل واجتباه واختاره، فهو خيار من خيار من خيار.
أما بعد، فإن بعض